وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، أي من استعمل عليها، من جعل عاملا أميرا عليها لتنمية ثمارها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد ابن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، وهو من أجود التمر وأحسنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، الجمع التمر العادي، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال عبد العزيز ابن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. بعد أن ذكر البخاري رحمه الله قصة غزوة خيبر، ذكر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، من جعله عاملا له على خيبر لتنمية ثمارها والإشراف عليها. فالطريق الأولى في أنه استعمل رجلا، والطريق الثانية بيّن أن هذا الرجل من بني عدي من الأنصار، بعث أخا بني عدي، أخاهم أي رجلا منهم. قال الحافظ: وفي رواية أبي عوانة والدارقطني سواد ابن غزية، وهو من بني عدي بن النجار. إذن فاستعمل عليها سواد ابن غزية من بني عدي من بني النجار من الأنصار، فجاءه بتمر جيد من أجود التمر وهو الجنيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كل تمر خيبر هكذا؟ هل كل تمر خيبر من هذا التمر الجيد؟ قال: لا، ولكننا نشتري الصاع من هذا التمر بالصاعين وبالثلاثة من التمر العادي. جاء في رواية: لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأجل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا. وهذا البيع منهي عنه ربا، باع تمرا بتمر أكثر منه، باع صاع من التمر بصاعين وبثلاثة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، قال له: لا تفعل، جاء في رواية في صحيح مسلم أنه قال أوه عين الربا، أي هذا البيع الذي فعلته هو عين الربا، لأن التمر من الأصناف الربوية، فإذا باعه بمثله لا بد من أمرين وهما المساواة والمقابضة، فإذا تخلف أحد الأمرين وقع الربا. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الصحيح، قال له لا تفعل ذلك، ولكن بع الجمع بالدراهم، هذا التمر العادي الذي معك بعه بدراهم بمال، ثم هذا المال الذي تبيع به التمر العادي اشتري به من التمر الجيد التمر الجنيب، ثم بتع بالدراهم جنيبا. وفي هذا الحديث من الفائدة أن مما ينبغي عليه، مما ينبغي أن يكون عليه المفتي أو المعلم إذا حذر الناس من الخطأ، أن يبين لهم الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى لم يقتصر على قول لا تفعل هذا فإنه ربا، ولكن أرشده إلى الطريق السليم كيف يفعل. فهكذا المعلم إذا سئل أو ذكر أمرا لا يحل يرشد الناس السامعين له إلى ما يحل، يوجد لهم الطريق الشرعي الصحيح. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هو من هدي القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهاهم الله تعالى عن هذه الكلمة وأرشدهم إلى اللفظ الصحيح الذي ينبغي أن يستعملوه. وهذا من حسن التعليم. أيضا في هذا الحديث من الفائدة أن الربا محرم حتى لو كان في مصلحة للناس. نعم، هي العلة الأساسية في تحريم الربا هو ما فيه من الظلم، ما فيه من عدم مراعاة الأخوة، هذا هو الغالب في الربا. ولكن يحرم الربا حتى لو قال إنسان إن فيه مصلحة، كما يتعامل بعض الناس الآن بالربا في بعض صور البيع، يقول هذا فيه مصلحة، يأخذ مالا من شخص باسم بضاعة يشتري له ثم يقضي بأكثر من قيمتها أو يبيعها له بأكثر مما اشتراها، فهذا الفعل كان فيه مصلحة، مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. البائع يأخذ هذه الثلاث الآصع أو الصاعين، والمشتري يأخذ التمر الجيد، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالربا مفسدة ومحرم، وإن توهم إنسان أن فيه مصلحة أو أن فيه نفعا للناس. والشاهد من هذا الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من الأنصار على خيبر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.